أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم المهبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا بالأمس كان في مفهوم الغاية، وما ذكرناه نذكر به حتى نطبق العبارة، أن جملة الغاية تتضمن أداة تدل على ربط الحكم بالغاية، وهذه الجملة تدل بلا شك ولا ريب على انتفاء الحكم بانتفاء، لأن الغاية هي أمد، هي حد للحكم، وبوصول الشيء إلى حده ينتهي، صحيح؟ فجملة الغاية من هذه الجهة لا كلام فيها، وإنما الكلام في أن جملة الغاية هذه هل تدل على انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء الغاية، أم أنها تدل على انتفاء شخص الحكم بانتفاء الغاية؟ إذ كما يمكن أن نصور أن الحكم طبيعي الحكم هو الذي قد ربط بالغاية، يمكن أن نصور في نفس المثال أن شخص الحكم هو المربوط في الغاية. ففي قولنا صم إلى الليل يمكن أن نصورها أن وجوب الصوم، أن وجوب الصوم مغيم بالغروب وبالليل، ويمكن أن نصور أنه لا، جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، فحينئذ في المثال الأول المغيى بالغروب هو كلي وجوب الصوم، والمغيى بالغروب في الثاني هو وجوب الصوم هذا، لأن الشارع جعل وجوب صوم إذا صح التعبير مغيم بالليل. فالكلام كل الكلام أن جملة الغاية من أي نحو؟ هل هي من نحو وجوب الصوم مغيى بالغروب، أو من نحو جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب؟ واضح؟ الشهيد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول جملة الغاية من قبيل وجعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب. والسر في ذلك ما هو؟ أن العرف يستظهر أن جملة الغاية، الغاية فيها غاية لشخص الحكم. ليش يستظهر أنها غاية لشخص الحكم؟ يقول باعتبار أنه إذا جعل الشارع وجوب صوم آخر غير هذا وجوب الصوم الذي يتكلم عنه، غير هذا الشخص، مغيى بغير الغروب، فهل يكون منافيا لهذا الوجوب؟ يكون منافي؟ لا يكون منافيا. عدم منافاته شاهد عرفي على أن الجملة الأولى وهي صم إلى الليل لا تدل على أزيد من ارتباط شخص الحكم بماذا؟ بالليل. واضح إن شاء الله؟ هذا ما قدمه، طبعا شرحنا ما هو أوسع من ذلك وأزيد، ولكن في مقام التذكير هذا المقدار نكتفي به، إلا إذا واحد من الإخوان عنده استفسار إشكال سؤال فنتوقف عنده. هذا الاستظهار فينا نبينه بهذه الطريقة، وفينا نبينه بطريقة أننا إذا أتينا إلى جملة الغاية فإننا نجد أنها تدل على نسبة ناقصة، يعني جملة الغاية الدال على الغاية يدل على نسبة ناقصة، حاله كحال الجملة الوصفية، وفي النسبة الناقصة لا يمكن إجراء الإطلاق. لاحظوا معي كيف، يعني الآن أنت عندما تقول الفقير العادل، هذه جملة وصفية، إلى الليل غاية، مش الغاية هي إلا الليل، هي جملة أيضا غائية، وهذه الجملة الغائية لا تدل على نسبة تامة، والإطلاق إنما يجري في النسب تاما لان لسبب النقص. هذا بيان. بيان آخر شو بنقول نحن؟ لكن عم حاول أقوله بيان عرفي، أنه من أهم الشواهد على أن الموجود في الحكم المغير هو شخص الحكم أو طبيعي الحكم، أن نقول هكذا: لو كان الموجود هو طبيعي الحكم، شو معنى طبيعي الحكم؟ أن طبيعي الحكم ينتفي بانتفاء الغاية. طبيعي الحكم شو يعني؟ يعني الحكم الثابت بسبب هذه النكتة أو بسبب غيرها، مش هيك؟ الحكم الثابت بأي سبب كان. يعني لو ثبت حكم آخر وله غاية أخرى مفروض يكون شو؟ منافي لهذا الحكم. يعني إذا قال لي المولى مثلا: تعال إلي إلى أن حتى أمنعك، جيد؟ تعال إلي حتى أمنعك، هذا حكم. فتعال إلي، ما نعرف نحن هل تعال هذه شخص تعالى أو طبيعي، تمام؟ طيب ما هي الطريقة العرفية؟ أن نأتي ونقول: إذا قال لك نفس المولى تعال إلي لأنني أستأنس بك، فهل يكون قد نافى قوله تعال إلي حتى أمنعك؟ لا يكون. لا، لأنه في تلك الجملة بيّن سببا للمجيء، وفي هذه الجملة الجديدة بيّن سببا آخر للمجيء، وبالتالي هذا يكشف عن أنه بنظر العرف الإطلاق المثبت لطبيعي الحكم لم يجري في قوله تعال إلي حتى أمنعك. واضح؟ هذا هو الشاهد العرف. بينما إذا أتينا إلى الجملة الشرطية وقال لي المولى: إذا جاء زيد فأكرمه، فإذا قال لي المولى أكرم زيدا إذا مرض، فبتقول لي: يا شيخ، يعني هو بده يجي لعندي ولا لا؟ صحيح؟ فإذا كان المولى يريد إثبات وجوب الإكرام في حالة عدم مجيء زيد، فالعرف يقول له: أنت تنافي كلامك الأول. تحصل؟ هناك معارضة ولو بدوية مع كلامك الأول، وهذا من الشواهد العرفية اللطيفة. ما أدري هذا لا إيه؟ ما هو وجوب الصوم حتى تحدد أنه طبيعي الحكم أو شخص الحكم، بتشوف شو مربوط، صح أم لا؟ لأن وجوب الصوم مربوط بالغاية المربوطة بالموضوع، لاحظتم؟ فشو بيصير عندك؟ بيصير عندك شخص الحكم، مثل ما حكينا بالجملة الوصفية، ومثل ما حكينا بالجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع. يعني الإطلاق في نفسه من مدلول الهيئة أو الصيغة صم يجري فيها الإطلاق لحالها، ولكن هنا لا يثبت أنه طبيعي الحكم. ليه؟ لأن هذا وجوب مربوط بالموضوع والموضوع مربوط بالغاية، فصار الوجوب مربوط بالغاية. نفس ما قلنا في الجملة الوصفية، ونفس ما قلنا بالشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع. واضح إن شاء الله؟ حدا من الآخر من الأخوان عنده سؤال أو استفسار؟ نعم. إيه تفضل.
طيب، إذا يقول المولى صم إلى الليل، ويقول صم إلى الفجر، ما عرف في جنبه، ولكن نحن كالعرف نشوف التناغي بيناته.
لا،
يعني نحو من إلى الليل، يعني إلى الليل، يعني عندما تجي الليل. لا،
العرف يفهم أن هناك واجبان على المكلف، واجب أول إلى الليل، واجب ثاني إلى الفجر. هذا الذي ندعيه يعني، لأن الكلام ليس عن شيء واحد. العرف عندما يرى تنافي، أصلا هي نكتة التنافي أين هي؟ أن يكون هناك شيء واحد مصب لكذا وكذا، شك؟ أما هنا لا يوجد تنافي أصلا. ليه؟ لأنه الأول مغيب الليل والثاني مغيب غاية أخرى. فالعرف يرى أن المولى له نوعان من الصوم: صوم إلى الليل وصوم إلى الفجر. هكذا. في بعض شيء آخر؟ مشايخنا، سيدنا، في سيد واحد، سيدنا شيخ حسن أخوان.
شيخ العبارة بس جعل الشارع وجوب الصوم مغيب، بيرجع بيقول جعل وجوب الصوم مغيب.
أي عبارة؟
أول عبارة جعل الشارع بيشوف القوم المغيب
بالقلوب. إيه. ايه هلا حنيجي لانهم تقريبا بقوة بعضهم البعض. هلا حنقرا مفهوم الغاية لانه مرتبط بالعبارة. هلا حنقرا. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء. ليش؟ ليش الركن الأول متحقق؟ لأن معنى الغاية يستبطن ذلك. كيف يستبطن ذلك؟ ما هي الغاية؟ تحديد للحكم. فتقول لك قبلي موجود بعدي ما موجود، هي تحديد، هي كأنها تضع حدودا للحكم أمدا له. فمسلك المحقق العراقي في ضابط المفهوم في جملة الغاية واضح الصواب. إذا المحقق العراقي أصده من ضابط المفهوم ما ذكره ومراده جملة الغاية، فهذا في غاية الصواب صحيح. ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغي هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب شخصي. فعلى الأول يثبت المفهوم دونه على الثاني باعتبار أن المفهوم وانتفاءه طبيعي الحكم بانتفاء القيد. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية. أنوع فنقول، فإذا دائما يا أخوان لأن الذهن يتلقى المعاني الحرفية، لأن المعاني الحرفية تحضر بنفسها لحالها كل شيء لحاله. الذهن يتلقى المعاني الإسمية عفوا أسهل مما يتلقى المعاني الحرفية، لأن المعاني الحرفية بده يتصور طرفين والنسبة بينهما، بالمعنى الإسمي بيتصورهم فراصير بشكل نعم. فنقول تارة وجوب الصوم مغيا بالغروب، أصل الوجوب كلي الوجوب، ونقول أخرى جعل الشارع الآن، يعني الآن جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب. فقولنا المغيا بالغروب حاله كحال ماذا؟ المتصف بأنه مغيا بالغروب، كأنه هكذا. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب. ليه؟ لأن العرف يستطيع أن يجري الإطلاق في هذا المقام، لأن وجوب الصوم هنا غير مربوط بشيء. نعم هذا الوجوب له أمد، ولكن أصل الوجوب ليس مضيقا، يتكلم عن وجوب الصوم، ووجوب الصوم هو كلي وجوب الصوم، طبيعي وجوب الصوم. واضح؟ فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلق الربا ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيا يدل على أن وجوب طبيعي وجوب الصوم مغيا. فوجوب الصوم بمثابة الربا في مثال الربا ممنوع، ومغيا بالغروب ومغيا بمثابة ممنوع، فتجري قرينة الحكمة على نفس النسق والمثال. وأما القول الثاني اللي هو وجوب جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب المغيا، فيقول فلا يدل على أن طبيعي الوجوب مغيا بالغروب، بل يدل على أن الشارع أصدر وجوب صوم مغيا بالغروب. وهذا لا ينافي أنه هي النكتة العرفية اللي كنا عم نقولها، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغيا بالغروب. فإذا كان لا ينافي فيكون شاهدا على أن وجوب الصوم المغيا بالغروب في المثال الثاني هو شخص الوجوب لا طبيعي الوجوب. فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه، يعني غاية للوجوب الشخصي الذي تحدث عنه، يعني الذي جعله الشارع بهذا الجعل بهذا الخطاب. واضح؟ فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغير هو طبيعي الحكم يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيب الغروب، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيب بالغروب. هذه الجملة جعلت وجوبا للصوم مغيب بالغروب، كان عم يسأل الشيخ يوسف أنه ما الفرق بينها وبين قوله جعل الشارع وجوب الصوم المغيب بالغروب. غاية ما صنعه أنه غير بسبب التعريف، هناك ماذا كان؟ وجوب الصوم المغير، يعني كانت صفة المتصف بأنه مغير. هنا ماذا صنع؟ جعلت، صار الكلام للمتكلم، يعني للنفس المتكلم للمولى، أنا جعلت وجوبا للصوم حاله أنه مغير بالغروب، مش هيك؟ حاله أنه، فبقي قوله مغيى بنفس المعنى مضمونا، غيره لفظا. واضح به يا أخوان النكت كله؟ جملة الغاية مردها إلى ما يشبه الجملة الوصفية. واضح؟ ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني للأول، إذ لا شك لأنه إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، هذا الذي نفهمه منه، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول. وعلى هذا فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم كما تدل السالبة على السالبة الجزئية، يعني على المفهوم بنحو السالبة الجزئية، على نفس الطريقة التي كانت للوصف، على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا كما تقدم. يعني مش معقول إذا المولى قد جعل غاية للحكم أن يثبت الحكم في كل الموارد التي لا غاية فيها، مش معقول. واضح؟ هذا فعلا تمام الكلام في مفهوم الغاية، ما بيحمل بعد أكثر من هكذا كلام. مفهوم الاستثناء، نجعل مقدمة قبل أن نبين مطلب الكتاب. مفهوم الاستثناء كمان يا إخوان المطلب تقريبا عين ما هو موجود في مفهوم الغاية. تقريبا الاستثناء له أسلوبان. الأسلوب الأول أن تستثني بمفهوم اسمي، والأسلوب الثاني أن تستثني بالأداة. الاستثناء بمفهوم اسمي كما لو قيل أكرم العالم غير الفاسق، استثناء بمفهوم اسمي، أو قيل لا يجب إكرام العالم غير العادل. واضح؟ هذا استثناء بمفهوم اسمي. ويمكن أن يكون الاستثناء بمفهوم حرفي. كيف؟ أكرم العلماء إلا الفساق، إلا أكرم، فإذن العلماء إلا الفساق. الاستثناء أبو المفهوم الاسمي عند الجميع لا يدل على المفهوم. لا، لأن هذا الذي هو بالمفهوم الاسمي أشبه ما يكون بالجملة الوصفية. فعندما تقول أكرم العالم غير العادل، هذا في قوة ماذا شيخ عباس؟ في قوة أنك تقول أكرم العالم المتصف بأنه غير عادل. هذا من الواضح عندهم أنه ما ليس له مفهوم. الكلام إنما وقع بينهم في الجملة الاستثنائية بمفهوم حرفي، كقولنا أكرم العلماء إلا الفساق، هذه التي وقع فيها الكلام. في الحقيقة أداة الاستثناء لها دلالة باللغة العربية. أداة الاستثناء تدل على نسبة اقتطاعية. شو يعني نسبة اقتطاعية؟ يعني أكرم العلماء، العلماء مجموعة، عندما تأتي وتقول إلا الفساق، أداة الاستثناء تأتي وتقتطع، تقول هذا المجموع أنا لا أريده تماما، وإنما أريد قطعة منه، أو أريد أن أخرج قطعة منه. لاحظتم؟ فأداة الاستثناء تبين وتثبت وتدل أن مناط الحكم، وتدل على أن مدار الحكم يدور مدار ماذا؟ مدار المستثنى أو المستثنى منه؟ مستثنى. إذا قلنا أكرم العلماء إلا الفساق، مستثنى منه، صراحة لأنه بغلط، مستثنى المستثنى بغلط. فإذا أداة الاستثناء هكذا تقول أنا الذي بقي في المستثنى منه غير مقتطع هو مدار الحكم، هذا معنى أداة الاستثناء. وعلى هذا الأساس شو بيقول لك سيد الشهيد؟ لا شك في دلالة الاستثناء على ماذا؟ على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، لا شك. وعلى هذا الأساس أن الجملة الاستثناء كانت واضحة الدلالة على توفر الركن الأول من ركني المفهوم. ما هي النسبة الاقتطاعية؟ شو معناتها؟ معناتها توقف، يعني الحكم لا يثبت إلا هم، شايف معناتها؟ توقف، يعني توقف ثبوت الحكم على خروج المورد عن المستثنى، شايف؟ يعني الحكم يثبت للعلماء إلا إذا كانوا فساقا، هكذا. فالركن الأول من ركني المفهوم واضح الثبوت. الكلام كل الكلام أين؟ في الركن الثاني، أنه هل المنتفي في هذا المقام هو شخص الحكم، أم أن المنتفي في المقام هو طبيعي الحكم؟ واضح؟ يقول السيد شيبنا من ضابط ركني المفهوم، ضابط المفهوم هناك ركنان، الركن الأول على رأي المشهور علية انحصارية، على رأي السيد الشهيد توقف، الركن الثاني أن يكون المنتفي طبيعي. طيب ما هو الأسلوب حتى نعرف أن المنتفي طبيعي الحكم أم شخص الحكم؟ يقول السيد الشهيد نفس الطريقة اللي استعملناها بجملة الغاية، نحول جملة الاستثناء من مفهوم حرفي إلى مفهوم اسمي، نحولها. يجب إكرام الفقراء، هذا المثال، خلينا على المثال الأول، يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، هذه يمكن أن نحولها كمفهوم اسمي إلى إحدى جملتين. فإذا هذه جملة الاستثناء نبحث عنها، يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، كيف نحولها؟ إما أن نقول وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، وإما أن نقول هكذا جعل الشارع نفس الشيء الذي تكلمنا في جملة الغالب، وجوب إكرام الفقراء وقد استثنى منه أو مستثنى منه الفساق. ومن الواضح أن الجملة الأولى يثبت لها مفهوم، لأن وجوب إكرام الفقراء هذا غير مربوط بشيء يمكن أن تجري فيه الإطلاق وتقول طبيعي وجوب إكرام الفقراء ماذا؟ مستثنى منه الفساق. أما الجملة الثانية فالذي نتحدث عنه وجوب إكرام الفقراء المجعول الآن الذي جعله الشارع، واضح؟ فهذا لا يجري فيه الإطلاق، واضح إلى الآن، هذا ما في شيء جديد. طيب جملة الاستثناء من أي قبيل؟ سيد الشهيد يقول: جملة الاستثناء من قبيل النحو الثاني لا الأول، ولا يبين السبب. شوف العبارة، يقول: فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم. وهذا هو الأصح، الأصح أنها ترجع إلى الثاني لا الأول. طب ليه؟ ما هي النكتة؟ ماذا تقولون؟ يعني ببيان لاحظوا معي، في جملة الاستثناء نحن لابد أن نعرف أنه نحن عندنا هذا الحكم. هل الذي يوجد في جملة الاستثناء هون هو وجوب إكرام الفقراء، وجوب إكرام الفقراء بما هو مستثنى منه، أو وجوب إكرام الفقراء لوحده لم أنظر إليه بما هو مستثنى منه؟ وبتعبير آخر لاحظوا معي شنو، نأتي ونقول هكذا: المستثنى منه في الجملة الأولى ما هو؟ وجوب إكرام الفقراء، صح؟ المستثنى منه في الجملة الثانية ما هو؟ المستثنى منه مش الوجوب، الوجوب الإكرام. المستثنى منه في الجملة الأولى هو الفقراء، هذا المستثنى منه. المستثنى منه في الجملة الثانية ما هو؟ وجوب إكرام الفقراء. وبعبارة ثالثة يا أخوان، لاحظوا معي ماذا نقول: المستثنى منه وهو عنوان الفقراء، هل هو موضوع للحكم بوجوب الإكرام؟ عنوان الفقراء موضوع للحكم بوجوب الإكرام أم لا؟ وجوب إكرام الفقراء، صحيح؟ فأنا أستثني من هذا الحكم المربوط بموضوعي. هكذا جملة الاستثناء، عندما أقول أكرم يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، أنا أستثني من حكم مربوط بموضوعي. وحتى يتضح المطلب أكثر أقول هكذا: يجب إكرام الفقراء إلا الفساق. إذا أتى المولى وقال بجعل آخر يجب إكرام، يجيب لك مورد بنأز يعني الفساق إلا المواصل الفساق، جيد؟ هل يرى تنافي بينهما؟ في تنافي بيناتهم؟ لا. ليه؟ لأن وجوب الإكرام الذي تتحدث عنه الجملة الأولى ما هو؟ وجوب إكرام خاص للفقراء، وليس كل وجوب إكرام، كل وجوب إكرام، واضح؟ بل لو قال المولى يجب إكرام الفقراء الفساق، هل ينافي الأول؟ ينافي الأول؟ لا ينافيه، لا، لأن المولى لديه حينئذ مناطان للحكم، ملاكان للحكم. الملاك الأول ما هو؟ الفقر وعدم الفسق. الملاك الثاني ما هو؟ الفقر والفسق مع عدم النصب. واضح ملاكان، واضح كيف يا أخوان؟ هكذا نستكشف أنه في جملة الاستثناء ماذا؟ الذي عندنا والذي ينتفي والذي هو المستثنى والذي هو المستثنى منه ما هو؟ الذي الحكم الذي نستثني منه هو شخص الحكم لا طبيعي الحكم. بصير في تعارض.
يجب كامل الفقراء إلا الفصحى.
ما هي حصة زيادة، هي هذه الحصة الزيادة اللي العرف بيشوفه.
يعني.
إيه ما هي قد تشمنه، بس العرف شو بيشوف؟ بيشوف العرف أن هذا الملاك غير هذا. يعني بعبارة تانية، إذا واحد قال له ائتني ماء إلا البارد، ائتني بالماء إلا البارد، رجع قال له بوقت تاني ائتني بالماء البارد، بينافوا بعضهم؟ لا، ما بدي فيك تقول بكل بساطة أنه بالجعل الأول ماذا يريد؟ يريد الماء إلا البارد، بالجعل الثاني يريد الماء البارد. هذا تابع لماذا؟ تابع لقوله ائتني. هل هو بيان لطبيعي الاتيان بالماء أو لشخص الاتيان الآن الموجود في هذه الجملة؟ فهون في هذا المقام الذي ندعي، فينا نخفف نحن المثال، فالمثال احنا صعدنا فيه كثير، يعني جبنا نفس المستثنى حطيناه هو مستثنى منه عملنا. لا، الآن إذا قال يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، وقال بعد ذلك يجب إكرام المؤمنين مطلقة، تنافي هذه الجملة؟ لا تنافي هذه الجملة. إذا قال لك يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، بعدين قال لك يجب إكرام المؤمنين، هل تحصل منافاة بينها؟ لا، لأن هذه تبين شخص وجوب إكرام الفقراء، وشخص وجوب إكرام الفقراء قد استثني منه الفساق. أما تلك الجملة فتبين شخصا آخر لوجوب الإكرام بنكتة أخرى، بملاك آخر، بسبب آخر. فإذا جملة الاستثناء حالها كحال جملة الغاية في المقام، وبتعبير أعمق. السيد الشهيد يركز على نكتة هي التي بيناها في مبحث الوصف، وكررناها شيئا ما في مبحث الغاية، أن الإطلاق لا يجري في النسب الناقصة، والنسبة القائمة بين الحكم وبين القيد في المقام، بين وجوب الإكرام وبين الفسق، هي نسبة ناقصة وليست بنسبة تامة. واضح؟ فقولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق أشبه ما يكون بقولنا جعل الشارع وجوب إكرام الفقراء، فكيف إكرام الفقراء مستثنى منه الفساق؟ يعني كأن هناك دمج من قبل المتكلم بين ماذا؟ بين الوجوب والموضوع والاستثناء، فالاستثناء لا يدل على أكثر من ذلك. ما أدري واضحة الفكرة أو غير واضحة؟ مرة واحد تكون الفكرة واضحة ولا يقتنع بها، هذا شيء. مرة الفكرة غير واضحة، إذا الفكرة غير واضحة نبين بعد، عندي بيان أنا. إيه نحن ما نقول جملة الاستثناء كجملة الغاية الذي ينتفي فيها شخص الحكم لا طبيعي الحكم، يعني عن الفساق لا ينتفي كلي وجوب الإكرام، الذي ينتفي عن الفساق هو وجوب الإكرام هذا المبين بالقطع. ليش؟ لأنه لو ثبت وجوب إكرام للفساق بملاك آخر غير الفقر كان فيه مشكلة؟ نعم؟ مثلا لاحظته؟ أنت هذا المستثنى اللي هو الفساق مش نفينا عنه الحكم؟ صحيح؟ الفساق نفينا عنهم الحكم بهذه الجملة، صح أم لا؟
ايه
لا، احنا عم نقول جملة الغاية هي من قبيل الثاني للأول، لاحظوا معي. ايه عم نقول لو كان هكذا، هو قلتم بس ما كتبتم، لو كان هكذا لكان لهذه الجملة
مفهوم. وإذن لأنه هون وجوب الإكرام يمكن إجراء الإطلاق فيه فيثبت أن المنتفي بالنسبة للفساق هو طبيعي وجوب الإكرام.
أما هنا لا كان لهذه لم يكن عفوا لهذه الجملة مفهوم. ليش لم يكن لهذه الجملة مفهوم؟ لأن المربوط بالفساق هو شخص وجوب الإكرام وليس طبيعي وجوب الإكرام. نأتي ونقول جملة الاستثناء هذه هل هي من قبيل هذا حتى يثبت لها مفهوم، أم أنها من قبيل هذا حتى ينتفي في حقها المفهوم؟ السيد الشهيد يقول الأصح أن جملة الاستثناء هي من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، فلا يثبت لها مفهوم. أنا كنت في مقام بيان ماذا؟ أنها ليش من قبيل الثاني وليست من قبيل الأول. ليش من قبيل الثاني؟ لأنني لو أتيت بجملة أخرى أثبتت فيها الحكم للمستثنى بملاك آخر لما كانت تلك الجملة منافية لهذه الجملة. فمثلا دعني من هذا المثال الذي ضربته، لو قال المولى يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، ثم قال يجب إكرام الفساق المؤمنين، واضح؟ هل هذه الجملة منافية لهذه الجملة؟ أو يجب إكرام الفساق مثلا؟
يستثنى منه وجوب، يعني ولا يجب إكرام الفساق.
نعم
هو عم يقول لي يجب إكرام الفساق.
ايه بس لاحظ معي هنا هذه الجملة تقول يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، يعني الفساق بملاك الفقر لا يجب إكرامه. طيب الفقراء هل يجب إكرامهم بملاك آخر كما لو كانوا يحملون عقيدة جيدة؟ إذا ثبت وجوب إكرامهم هل يكون منافي لتلك الجملة أو غير منافي؟ غير منافي. يعني ثبت أن جملة الاستثناء هذه من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. واضح كيف؟ هذا الذي كنا نريد بيانه. ناقصة طبعا. نعم شو بنجي بنقول؟ نقول هذا مستثنى منه الفساق، هذا الطرف مستثنى منه الفساق، لا يدل على جملة تامة وإنما يدل على جملة ناقصة. نعم هذا ما يناسب الاحتمال الثاني. مفهوم الاستثناء ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى. واضح هذا، لأن الاستثناء كما قلنا يدل على نسبة اقتطاعية بنظر العرف. أداة الاستثناء تثبت أن مناط الحكم وما هو موضوع له هو المستثنى منه، صح أم لا؟ تدل على ذلك. ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم؟ وهنا أيضا ماذا نصنع؟ لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق إلى مفهوم اسمي، لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق. والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي. ليه يا أخوان؟ القول الأول وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، لو أثبتت وجوب إكرام للفقراء بأي ملاك آخر لكان منافي لهذا، صح أم لا؟ على الجملة الأولى وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق. إذا قلت لك وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، عاد بعد شوي قلت لك شو يجب إكرام الفساق، اللي من انتفى وجوب إكرام الفساق كله يوم كم هناك
لأجل التنافي أو لأجل نسبة تامة؟
هو التنافي لا، نكتة التنافي أنه قد جرى الإطلاق في الوجوب لأن النسبة نسبة تامة، لاحظتم؟ أما في الجملة الثانية وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحكم. ليش من شخص الحكم؟ لأننا لو أثبتنا هيك حطوا حد منا، لو أثبتنا بجملة أخرى وجوب إكرام الفساق بملاك آخر غير الفقر لما كان منافيا للجملة الأولى. وجوب إكرام الفساق بملاك آخر غير الفقر لما كان وجوب الإكرام هذا منافيا لوجوب الإكرام الأول، ولكن بسبب آخر لأن عقيدته مثلا جيدة. واضح؟ فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم. قل سيد شهيد وهذا هو الأصح. هلأ كلمة الأصح ممكن نوقف عندها شوية، إنه ليش الأصح؟ الأصح أفعل، أفعل يعني في صحيح وفي أكثر صحة، مش هيك؟ يعني هل هنا صحيح وأكثر صحة أو لا؟ الأصح هذه للتعيين بحسب الظاهر. إخوان إذا ترجعون إلى بحث السيد الشهيد في البحوث أو في تقرير الشيخ عبد الساتر تجدون أنه لا يتعين عنده أن جملة الغاية جملة الاستثناء ليس لها مفهوم، وهذا هو الأصح كما مر في الغاية. في ختام المطلب يا أخوان، أنا كان من نية اليوم أن ننهي مفهوم الحصر ما استطعنا. في ختام المطلب سؤال للتأمل، هذا السؤال خارج عن الكتاب. هل يفترق حال جملة الاستثناء بين أن يكون الاستثناء متصل ومنقطع أم لا؟ مش الاستثناء على نوعين، استثناء متصل واستثناء منقطع، هل يفترق أم لا؟ تأملوا فيها، شوف في فرق بيناتهم بيطلع ولا لا. الانقطاع والاتصال ليس له ربط بجهة المفهوم، وهذا بنفسه يا أخوان يأتي معنا إن شاء الله حتى تأملوا فيه قبل في جملة الحصر، يأتي معنا أن أقوى مفهوم مفهوم الحصر. هل هذا الذي يثبته نقرأه غدا يختص بالحصر الحقيقي أو يشمل الحصر الحقيقي والإضافي؟ لأنه كما تعلمون الحصر بالأغلب الأعم هو إضافي مش حقيقي، الحصر الحقيقي نادر جدا يعني، ولا نعلم له أمثلة واضحة كما يقال. فعلا هذا تمام الكلام اليوم، غدا إن شاء الله نقرأ مفهوم الحصر ونبدأ بالدليل الشرعي غير اللفظي، دلالات الفعل فقط، دلالات التقرير لا ندخل فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.